والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المدرسة المباركة التي تولاها صاحب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الدريش والدكتور أحمد الشريف في موضوع المسكرات وأخطارها وأضرارها وما جاء به الشر المطهر من تحريمها والتحذير منها. ولقد أجاد وأفاد وأوضح الأدلة والمعاني الكثيرة التي تدل على شدة تحريم المسكرات وعلى عظم أخطارها على النفس والدين والصحة والمجتمع. فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، إنه جل وعلا خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، مما سمعتم في هذه الندوة تعلمون يقينا أن المسكرات من أعظم الكبائر ومن أقبح السيئات، وأن تحريمها معلوم من الدين بالضرورة. وقد قامت عليه الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم، وقد علمت أضرار المسكرات وما يترتب عليها من الفساد العظيم في المجتمعات الإسلامية وغيرها، وما يحصل بها من الضرر العظيم على العقول والأبدان والأموال، وأعظم من ذلك ما يترتب عليها من إفساد الدين والأخلاق. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك وأن يحذر غيره ذلك. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي آخر فرب من يبلغه أوعى له ممن سمع. فعلى المسلم إذا سمع العلم والفقه في الدين وما قاله الله ورسوله أن يبلغ ذلك حتى ينتشر العلم وحتى تقوم الحجة وحتى تقل المنكرات وتكثر الخيرات وحتى يقوم بواجب في النصيحة لله والعباد. هذا المجتمع المسلم شيء واحد، جسد واحد وبناء واحد، يجب عليه أن يعمل بالنصيحة وأن يتعاون بالبر والتقوى وأن يسعى في صلاح أفراده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هم إخوة، يجب الإصلاح بينهم، وهكذا يجب تحذيرهم مما يضرهم وأمرهم بما ينفعهم. وقال جل وعلا في كتابه العظيم أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تبليغ العلم وإنكار المنكر والنصيحة لله ولعباده وإقامة الحدود الشرعية والأخذ بوسائل العافية والسلامة. وترك التعاون عليه والعدوان، فالتعاون عليه والعدوان فيه ضد التعاون على البر والتقوى، فيه نشر الشر والدعوة إلى الشر والإعانة على فعل الشر، فيكون ذلك الذي تعاون مع غيره عليه والعدوان يكون ساعيا في إفساد أمور الناس، وساعيا في إفساد المجتمع، وساعيا في نشر الرذائل، وساعيا في إظهار المنكرات، وساعيا في إفساد العقول وإفساد الأبدان والأديان. ولهذا توعده الله بقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني اتقوا الله فيما تأذون وتذرون، في التعاون أبدا والتقوى والقيام بذلك، وفي الحذر من التعاون عليه والعدوان. فالله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وأنتم في عصر اشتد فيه غربة الإسلام، وقل فيه دعاة الهدى وعلماء الحق، وكثر فيه دعاة الباطل ودعاة الفساد والمحرمون عن ذلك، فوجب على كل مؤمن أن يأخذ نصيبة من النصيحة لله والعباد، وأن يأخذ نصيبة من الأمر بالمعروف أنه المنكر، وأن يأخذ نصيبة في الإصلاح بين الناس، وأن يأخذ نصيبة في إبلاغ العلم ونشر العلم إلى غير ذلك من وجوه الخير. ألم تسمعوا قول الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما في أحسن قول من هذا. وهذه الآية تعم الرسل وعلماء الحق والدعاة إلى الخير، وهكذا المؤذنون كلهم داخلون في هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود يدعوه إلى الإسلام، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. واحد رجل واحد يهدى على يد الإنسان خير له من جميع النوق في الدنيا، النوق الحمر كانت العرب تعظمها وتقتنيها كثيرا وتفضلها على غيرها. والمعنى أن هداية رجل واحد على يديك خير من الدنيا وما عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص له من آثارهم شيئا. وبهذا تعلمون فضل الرسل وما لهم من الخير العظيم. الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل وجود أتباعهم، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم وإمامهم، له مثل وجود أتباعه إلى يوم القيامة، ملايين الملايين له مثل وجود أتباعه إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه هو الذي دعاهم إلى خير بأمر الله وأرسله الله إليهم، فدعاهم وبلغ وأنذر ونصح، فيكون له مثل أجور أتباعه من الجن والإنس والرجال والنساء والشباب والشيوخ وغير من سائر المكلفين إلى يوم القيامة. وهذا فضل عظيم. وهكذا العلماء، علماء الحق الدعاة إلى الله من القرن الأول إلى يومنا هذا وما بعده، وهكذا في القرون السابقة علماء الحق ودعاة الهدى لهم مثل وجود أتباعهم إلى يوم القيامة. ينبغي لك يا أخي أن تنشط في هذا الخير، وأن تبلغ ما تعلم من الخير لأهلك وجيرانك وأصحابك وغيرهم بالأساليب الحسنة، بالأساليب المراقبة، الأساليب التي تردو فيها التعذيب والنهي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم سورة قصيرة عظيمة جمعت الخير كله، جمعت أسباب النجاة وأسباب الرعي، ويقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيم جمعت الخير كله، جمعت أصول السعادة، أصول الفلاح، أسباب الربح وأسباب الخسران، مع قسم الله على ذلك، مع الحلف من الله على هذا الأمر العظيم. هو الصادق سبحانه، وإن لم يقسم لكنه أقسم على ذلك. هو الصادق ربنا، هو الصادق في كل شيء، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لكنه أقسم. قال: هو العصر، هو الزمان من الليل والنهار، إن الإنسان لفي خسر. وربنا يقسم بما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات الوقود، والسماء والطارق، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والطور وغير ذلك، كما يقسم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكلامه وقرآن المجيد. فهو سبحانه يقسم بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه جل وعلا. وهذه المقسم بها فيها دلالات وبراهين على أنه رب العالمين، وعلى أنه الخلاق العليم، وعلى أنه مستحق لا يعبد ويطاع سبحانه وتعالى. أما أنت يا عبد الله فليس لك أن تقسم إلا بربك، ليس لك أن تحلف بغير الله. العبد له، العبد ليس له أن يقسم إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، ليس له أن يقسم بالنبي أو بكعبة أو بالأمانة أو شرف فلان أو حياة فلان، لا، لا يجوز هذا. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وفي اللفظ الآخر: فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني فقد كفر وأشرك. الله أحد، الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، إلى غير هذا من الأحاديث الدالة على تحريم الحلف بغير الله كائنا من كان. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري، الإمام الجليل المعروف في المغرب من أعيان المئة الرابعة والخامسة، يقول رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله لهذه الأحاديث التي قدمت. ومع هذا تجد بعض الناس يحلف بغير الله وحياته والنبي بالنبي والأمانة والكعبة، وهذا موجود في كثير من المقالات الصحافة في الإذاعات وفي التلفاز وغير ذلك. فلا ينبغي لحد يغتر بهذا، إياكم أن تغتروا بهذا، فهذا من المنكرات العظيمة بل من المحرمات الكفرية. ثم بيّن سبحانه أن الناس في ربح وسعادة إذا اتصلوا بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن فقدوها صاروا إلى الخسران. الناس بين أمرين، إما في خسارة وإما في ربح. فمن استقام على الإيمان بالله ورسوله واتقى الله وعمل الصالحات وتواصى بالحق مع إخوانه وتواصى بالصبر مع إخوانه فهو الرابح حقا، هو السعيد الناجي. ومن أهمل هذه الأمور صار مع الخاسرين. فهذا يبين لنا أن الواجب على المجتمع الإنسي والجني، على الثقلين جميعا إنسهم وجنهم، عليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يلتزموا بهذه الأمور الأربعة. هذه أصول عظيمة. الأصل الأول: الإيمان بالله ورسوله، أن تؤمن بأن الله ربك وإلهك الحق سبحانه وتعالى ومعبودك الحق، وأن تصدق أخباره سبحانه وتؤمن بكلامه العظيم وفي القرآن الكريم وبكل ما تكلم سبحانه وتعالى، وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبسائر المرسلين، وأن تصدق الله ورسوله كل ما أخبر الله به ورسوله. ثم عليك أن تتبع هذا الإمام بالعمل الصالح وعمل الصالحات. وهذا العمل هو أداء فرائض الله من صلاة وغيرها وترك محارم الله، هذا هو العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ثم بعد هذا الثالثة وتواصوا بالحق، يعافي الله، تواصوا بالحق ما سكتوا، يتواصون بالحق إنما كانوا يعملون بالمعروف ينهون عن المنكر في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي مساجدهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم في الجو في البحر في القطار في الطائرة في كل مكان. هكذا المؤمنون يتواصلون بالحق، يدعون إلى الله، ينشرون العلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يخافوا في الله لومة لائم أينما كانوا، أينما كانوا في الأساليب الحسنة والطرق المؤثرة والرفق والحكمة وانتهاز الفرص وملاحظة الأوقات المناسبة. هكذا المؤمنون، هكذا الرابحون في أي مكان، في المسجد، في الطريق، في البيت، في مجتمع يضمه مع إخوانه، في طائرة، في سيارة، في قطار، في أي مكان لا يغفل. ثم أمر الرابع هو الصبر، تواصل الصبر، هذه الأمور تحتاج إلى صبر، فلابد التواصل بالصبر على إيمانك وعملك الصالح وعلى التواصل بالحق والدعوة إلى الخير أينما كنت. فهذه الأصول الأربعة، هذه أصول السعادة، أصول الربح، أصول صلاح المجتمعات في كل مكان، فقال المجتمع في أي مدينة أو قرية أو دولة، المسلمون قاطبة على تحريمها، ومع ذلك تعلمون وتجدون الآن من يتعاطاها ولا يبالي، يشتريها بالمال فيضر نفسه ويضر مجتمعه ويضر دينه ودنياه، هذا فساد العقول وفساد الأديان. أعوذ بالله. يقول الله عز وجل أولا قال لهم سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يعني قل يا محمد لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فتركها قوم وبقي عليها قوم وقالوا ماذا فيها منافع للناس نأخذها، يعني التجارة والبيع والشراء، لكن إثمهما أكبر من نفعهما وضررهما أعظم. ثم قال له سبحانه ابتلاء وامتحانا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فتركوها عند الصلاة وشربوها في أماكن أخرى. قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن الخمر تغيره حتى لا يعلم ما يقول، تجعله فاسد العقل لا يعلم ما يقول. ثم بين الله فيها بيانا عظيما، بيانا واضحا، ما بقي لأحد شبهة. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع منكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا عاصي بالأرض. هذا بيان عظيم من ربنا عز وجل، بين فيه تحريم الخمر والميسر هو القمار. فالميسر مفسد للأموال ومسبب الفتن والشرور، والخمر أعظم من ذلك، يفسد العقول والأبدان والأديان والأموال. وكانت العرب تتعاطى هذا وهذا، كانت الجاهلية تتعاطى الخمر والميسر كلاهما، ومن حكمة الله أنه لم ينهى عن ذلك أولا، بل أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. أول شيء أمرهم بتوحيده والإخلاص له وترك عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، ونهاهم عن الزنا أسباب الفواحش والعقوق للوالدين وانقطاع الأرحام وقص المكاين والموازين وعن الظلم إلى غير ذلك. جعل شرائعه تدريجية سبحانه وتعالى شيئا بعد شيء حتى لا تنفر منها عقول الناس بسبب عوائدهم الضالة. فرتب شرائع سبحانه وتعالى ونظمها وجعلها شيئا بعد شيء. فلما هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام كمل الله له الشريعة عليه الصلاة والسلام وشرع له الأحكام ما لم يشرعه في مكة المكرمة. وكان من ذلك الخمر تأخر تحريمها إلى زمان طويل ومضى سنون في المدينة ولم يحرم الخمر، ثم حرمه الله عز وجل على عباده لشرها وعظم خطرها. فوجب على أهل الإسلام أن يحرموها وأن يحذروها. وسمعتم في كلام الشيخين ما يكفي ويشفي في بيان أضرارها وأخطارها. كان بعض الجاهلية ما يشربها، بعض الأعيان في الجاهلية لا يشربونها، يقولون كيف نشربها، نحن عقلاء ونشرب ما يجعلنا مجانين، كيف نشربها. ومن جملة قيس بن عاصم المعروف كان يأبى أن يشربها وهو من كبار بني تميم، والذي قال فيه الشارع الشاعر وما كان قيس فرك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم قبل يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحمها. وما كان قيس فرك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. المقصود انه من اكابر بني تميم كان يقول كيف اشربها وانا عاقل، تجعلني مجنونا، وهو جاهل على الشرك. المقصود ان خمر شرها عظيم، ولكن يزينها الشيطان للناس حتى يعبث بعقولهم ويعبث باعمالهم ويعبث باخلاقهم. وكلكم انما شاء الله يعلم ما يترتب عليها من الشرور. وقد نشرت الصحف وكتب الكتاب وكتب العلماء ما يترتب على الخمر ما لا يحصيه الا الله عز وجل من الفساد. فربما قتل نفسه، وربما قتل امه واباه، ربما قتل زوجته، قتل أولاده، وألقى نفسه في مهالك لأنه لا عقل له. فشرورها وأخطارها وبلاؤها عظيم. ثم قد يدمنها فتنتهي به إلى الجنون مرة واحدة، يصير مجنونا ولو لم يشربها، فسد عقله. فشرها عظيم وبلاؤها كثير. والله حرمها في آية المائدة من وجوه كثيرة كما سمعتم في الندوة. حرمها من وجوه سبعة. أولا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والأنصاب هي أصنامه التي يعبدونها من دون الله ويذبحون عندها، وأزلامه التي يقسمون بها، كلها الله أبطلها وحصلها. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان كالأنصاب والأزلام. فقوله رجس هذا يبين تحريمها وأنها خبيثة وأنها محرمة، نجس محرم. ثم قال من عمل الشيطان، هذا موجب ثاني لتحريمها وأنها من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان وجب تركه. ثم قال بعده فاجتنبوه لعلهم تفلحون. وقال فاجتنبوه أعظم من حرمت عليكم وأعظم من حرمتوها عليكم. قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني ابتعدوا عن هذه الأمور واحذروها، اجعلوها في جانب بعيد. مثل ما قال في الشرك يقول سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان هو الشرك، عبر عن قول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه من أعظم السياق الدالة على وجوب الابتعاد عما نهي عنه. فالمعنى ابتعدوا عنها غاية الابتعاد واتركوها واحذروها. ثم قال لعلكم تفلحون، فدل على أن الفلاح مرتب على تركها وأن من تعاطاها لم يفلح نعوذ بالله. ثم قال بعد أمر الرابع إنما من الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فدل على أنها توقع البغضاء والشحن بين الناس، وهذا واقع. فإن متعاطيها لفساد عقله إذا تفطن بعد ذلك لما ترتب على شربه لها ومع زملائه ومع طبع أصحابه حصل في قلبه من الشحنة والبغضاء لهم، ما الله به عليه، لما ترتب على تزيينهم له شرب الخمر من الفساد الكبير، ويقع بينهم من المواربة والمقاتلة في شربها ما يجعلهم أعداء بعد ذلك. فهم عند شربها وسكرهم لا يعقلون، فربما تقاتلوا وتضاربوا. وسمعتم ما جرى لسعد لما شربوا الخمر وتناشدوا الأشعار، وجرى في شعرهما تقتضي هجو بعض الحاضرين، ضربه بعضهم بالحجامة حتى فجر أنفه لأنه لا يعقل. وربما قتل بعضهم بعضا، ربما لاط بعضهم ببعض، وهم لا يعقلون. بل المجنون خير منهم، المجنون العادي قد يكون خيرا منهم، هؤلاء مجانين يضربون ويقتلون. ثم أتى بأمر خامس وجوه تحريمها، فقال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأيضا من أسباب الصد عن ذكر الله وعن طاعة الله، وربما بقي الأيام والليالي لا يعقل ولا يصلي. ثم أتى بأمر سادس فقال أنتم منتهون، تهديد لهم وتوبيخ وتحذير، المعنى انتهوا واحذروا هذا الأمر الخطير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع انتهينا يا رب انتهينا، وانتهى المسلمون بعد ذلك وحذروها وأراقوا ما عندهم من الخمور واستقاموا بالحمد لله على دين ربهم وأجمعوا على تحريمها، وأجمع المسلمون بعدهم على تحريمها، ووجب على أهل الإسلام يحذروها غاية الحذر. ثم قال بعده أطيعوا الله وأطيعوا واحذروا، فأمرهم بطاعة الله ورسوله في ترك الخمر والميسر والحذر من تعاطيها وأسبابها. فالواجب على المسلمين وعلى الدول الإسلامية أن تتقي الله في ذلك، وأن تجتهد في إزالة أسبابها وإقامة الحد على أهلها وكل ما يردعهم. عليها أن تقيم الحدود، وعليها أن تعمل كل شيء يردعهم من منع توريدها ومنع صناعتها وعقاب من يتعاطى ذلك ويروجها بالقتل أو بالضرب والسجن ونحو ذلك من الروادع. إذا لم ينتهي مروجوها وصناعها ومستوردوها لإضرار الناس، إذا لم ينتهوا بالتعزير والجلد والسجن جاز أن يقتلوا تعزيرا للسلامة من شرهم ومكائدهم ولحماية المجتمع من أضرارهم وأضرارهم. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذه القبائح وهذه الشرور، وأن يتناصحوا فيها، وأن يستعينوا بالله على ذلك، وأن يحذروا وسائلها. ومن وسائل ذلك الجلوس مع الخمارين، من يجلس معهم من يصاحبهم يبتلى بعملهم نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر من جلاستهم، وألا تكون لهم صديقا ولا جليسا. وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزنيه المؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه المؤمن. دل ذلك على أن شرب الخمور والزنا والسرقة والنهبة كما في الحديث ونفس الحديث كلها من أسباب زوال الإيمان. والمعنى عند أهل العلم يعني يزول عنه كمال الإيمان الذي يردعه، وإن كان بقي معه أصل الإيمان ما دام لم يستحلها، بقي معه أصل الإيمان ليس بكاذب، لكن إذا استحلها ورآها حلال وأقيمت عليه الأدلة وبينها الأدلة وصر يكون كافرا نعوذ بالله. من استحل الزنا أو السرقة أو الخمر أو ظلم الناس وقد بين له الدليل مع هذا يصر ويرى أن حلالا أن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يظلم الناس في أموالهم وغيرها يكون كافرا نعوذ بالله. لكن من لا يستحل ذلك يقول أنا أعلم، يقول أنا أدري أنها محرمة وأدري أن الزنا محرم وأدري أن السرقة محرمة، ولكن لو يتعاطى ذلك هذا هو الإقامة على الحدود، هذا هو يؤدب ويعامل بما يردعه عن هذا الأمر بالحدود الشرعية. أما من استحلها وقال هي حلال، الزنا حلال أو السرقة حلال أو شرب المسك حرام، هذا يكون كافرا يكون مرتدا يقتل مباشرة نعوذ بالله. وصلى الله العافية.
اللهم آمين.
وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحولة إليه وبائعها ومشتريها واكلة عشرة في الخمر، العشرة في الخمر نفسها هي ملعونة، ملعون من باعها واشتراها، ملعون من عصرها من علم وغيره، العاصر والمعتصر ملعون من ساقها أو شربها، ملعون من أكل ثمنها وهو يعلم. هذا كله يبين لنا خبثها ووجوب الحذر منها. فلا تكون شاربا ولا ساقيا لها ولا بائعا ولا مشتريا ولا عاصرا ولا معتصرا ولا حاملا ولا مهولة إلي ولا أكل لثمنها منتفعا بأثمانها الخبيثة، بل احذرها كلها من جميع الوجوه. وهكذا الدخان فإنه يلحق بهذه الخمر، وقد بلي به الناس الآن كثيرا، فالدخان أيضا شره عظيم وأنواعه كثيرة، ويجب الحذر منه. حتى قال بعض الأطباء إن أضراره تربو على أضرار الخمر، فأضراره كثيرة وشره كثير. وربما سكر بعض الناس منه إذا تأخر عنه كثيرا ثم شربه، ربما سكر وهو يحصل به ضرر عظيم وشر كثير. وقد نهى النبي عن كل مسكر ومفتر عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلمين أيضا يحذروا هذه البلية، بلية الدخان وأنواعه والحشيشة والقات، كلها في الحقيقة مخدرة ومفترة وضارة أضرار عظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذرها. فالدخان عمت به البوى في كثير من البلدان وفي كثير من الدول، واستنزف أموال الناس وهو يضرهم ولا ينفعهم، يضر صحتهم ويضر دينهم وأموالهم ويضر أبدانهم ويظلم الله. وهكذا ما أشبه من سائر المخدرات والمفترات والضارات من الحشيشة المعروفة من المخدرات المسكرة، وهكذا القات وهو موجود في اليمن وغير اليمن، فيجب الحذر منه ويجب القضاء عليه، وأن تصرف الأموال فيما ينفعك يا عبد الله، فيما يرضي الله عنك، فيما ينفعك وأولادك وأهل بيتك ومجتمعك. أما صرف الأموال فيما يضرك ويضر دينك ويضر صحتك ويضر سمعتك ويغضب الله عليك، فهذا ليس من المعقول، بل هذا غلط عظيم منك. حاسب نفسك وجاهدها لله لعلك تنجو، لعلك تنساب لصلاحك وصلاح غيرك من إخوانك وأهل بيتك ومن سمع نصيحتك ومن سمع منك ما قلته من علم وخير. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وعافنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ووفق المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم ونجاتهم وسلامة دينهم ودنياهم. كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعة الله ومنع شعوبهم من كل ما حرم الله. كما نسأله عز وجل أن يجزى أخوينا الشيخين عن هذه الندوة خيرا، ويزيدنا وإياهم من كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.